فوعد في صفات الله، فوعد في صفات الله. انتهينا من الأسماء، انتهينا من قواعد في الأسماء، تبقي قواعد في الأسماء. لعلك تقرأ بصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمثل قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد سبق معنا في دروس ماضية الحديث عن قواعد تتعلق بأسماء الله تعالى من كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن عثيمين، وفقه الله لما يحب ويرضى. ولعلنا نشرع في هذا اليوم في الجزء الثاني من القواعد، وهي القواعد المختصة بصفات الله تعالى. فللأسماء قواعد وللصفات قواعد، وكما سيأتي إن شاء الله سترون أن بعض القواعد تتشابه أو تشترك بين الأسماء وبين الصفات، وقد تختلف أيضا، لأن كل من هذين القسمين يختص بقواعد أيضا مستقلة كما سترون بمشيئة الله تعالى. أما هنا فقال المؤلف: القاعدة الأولى، يعني في صفات الله، قال: صفات الله تعالى كلها صفات كمال، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه القاعدة شبيهة بالقاعدة الأولى بالنسبة للأسماء، أنه يعني يقول أسماء الله كلها حسنة، وهنا الصفات كلها صفات كمال. والتعبير بالكمال هنا، التعبير بالكمال هنا حيث لم يعبر بغيره من التعابير، لأن الصفات دخل فيها ما دخل من الاعتقادات المنحرفة من قبل أهل البدع والمشبهة وكذلك أيضا المعطلة. لماذا قال هنا صفات كمال؟ لأن هناك من الصفات ما تشترك من صفات الله عز وجل ما تشترك مع صفات المخلوق من حيث المسمى، وإلا من حيث الحقيقة والكيفية فإنها تختلف. فمثلا صفة الرحمة، هذه صفة يوصف بها الله عز وجل ويوصف بها أيضا المخلوق، لكن رحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق. وعبرنا عن صفات عن رحمة الله بأنها صفة كمال. لماذا؟ لأن صفة المخلوق، إذا عرفنا صفة المخلوق وقلنا الرحمة، فالرحمة هي الميل والعطف، نعم، أو إذا قلنا مثلا المحبة، فالمحبة في اللغة هي الميل إلى المحبوب. فحتى لا يكون هناك تشبيه بين المخلوق والخالق أو نزعة التشبيه في عقولنا القاصرة، كان لزاما علينا أن نقول إن صفات الله عز وجل صفات كمال، إن صفات الله عز وجل صفات كمال. فلو عرفت الرحمة أو المحبة في حق المخلوقين بهذا التعريف، فإنها في حق الله عز وجل تختلف ولا تكون إلا صفة صفة كمال. الغضب، الغضب في حق المخلوق صفة ايش؟ صفة نقص، لكنها في حق الله صفة كمال، لأن الله وصف بها، ولا بد أن تكون صفات الله صفات كمال، كما أن أسماء الله عز وجل أسماء حسنى. فلذلك عبر المؤلف هنا بقوله صفات كمال، صفات كمال لئلا يدخل فيها التشبيه بوجه من الوجوه. قال صفات كمال، وكأن تعريف الكمال ما عبر به بعد ذلك، قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فكل شيء لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو كمال، كل شيء لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو كمال. ثم عبر أو مثل المؤلف بأمثلة عن هذه الصفات، قال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك وغير ذلك. هذه الصفات تختلف في الحقيقة، هناك صفات مما ذكر المؤلف من ظاهرها هي صفات كمال كالحياة، الحياة صفات كمال حتى في حق البشر هي صفات كمال، ولا يمكن أن يتطرق إلى الذهن أن صفة الحياة صفة نقص، نعم، لكن والعلم كذلك أيضا صفة كمال، والقدرة، لكن السمع والبصر هنا قد يرد في ذهن الإنسان أن هذه تختلف عن غيرها. لماذا؟ لأن هذه في حق المخلوقين جارحة من الجوارح، ولذلك أهل التعطيل نعم نفوا هذه الصفات عن الله عز وجل، قالوا لأن في ذلك تشبيها بالمخلوق، فالأذن عندنا أذن جارحة، السمع عن طريق الأذن الجارحة، والبصر عن طريق العين الجارحة، واليد كذلك عن طريق العين الجارحة، فمن هنا دخل التشبيه من قبل أهل التعطيل فنفوا الصفات عن الله عز وجل بزعم ألا تشابه صفات المخلوقين، وهذا خطأ واضح، وقد بينا ذلك مرارا، قد بينا ذلك مرارا. لكن نقول هذه الصفة وإن تطرق إلى ذهن المعطلة أن فيها تشبيها بالمخلوق، لكن نقول صفات الله تختلف عن صفات المخلوق كما سيأتي في القواعد القادمة. فإذن الصفات تتنوع إلى نوعين، منها ما هو كمال في الحقيقة والظاهر كذلك حتى عند المخلوق، ومنها ما يتبادر إلى ذهن المعطل والمشبه أنها صفات نقص في حق المخلوق، فيقيس كذلك في حق الخالق فينفي الصفة عن الله بعلة التشبيه. والمؤلف هنا أتى بهذه كأمثلة، وإلا فصفات الله عز وجل نعم غير محصورة بعدد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، يعني دل على إيش؟ دل على أن صفات الله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من وجوه، لأن الإنسان وطالب العلم إذا ذكر شيئا لا بد أن يستدل على ذلك. وأنواع الاستدلال عندنا أنواع الاستدلال تختلف، فقد يكون الدليل أحيانا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل ومن الفطرة، فهذه أعلى مراتب الاستدلال أو أعلى مراتب الأدلة، حينما تستشهد لمسألة أو تستدل لمسألة من المسائل فإن من أعظم الأدلة عليها أن تجتمع من كل وجه، يعني من الكتاب ومن السنة والإجماع والعقل والفطرة، فإذا اجتمعت هذه فهي أكبر أنواع الاستدلال. وقد يكون الاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع، وهذه مرتبة ثانية، والإجماع والعقل، وقد يكون من الكتاب والسنة والإجماع ثم بعد ذلك الكتاب والسنة ثم بعد ذلك الكتاب دون السنة ثم بعد ذلك السنة دون الكتاب، المهم أن كلما صار في المسألة الأدلة العاضدة كثيرة فهو أقوى للمسألة وأبين. وهنا المؤلف أراد أن يستدل على هذه القاعدة بأنواع ثلاثة من الأدلة. الأول قال السمع والعقل والفطرة، وهذه ممكن أن تكون أربعة أيضا، لأن السمع يشمل الكتاب والسنة، فصارت القسمة هنا أربعة. قال أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ هو ما ذكر المؤلف من قوله الأعلى هو الوصف الأعلى، الأعلى هو الوصف الأعلى، والشاهد من هذا في قوله الوصف الأعلى ليستدل على القاعدة في قوله إن صفات الله عز وجل صفات كمال، صفات كمال. والدليل على هذا قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، والوصف الأعلى هو الكمال، هو الكمال. فهذا من الأدلة على هذه القاعدة. هذا كلام المؤلف. وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال عن قوله تعالى ولله المثل الأعلى، قال أي الكمال المطلق من كل وجه، الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إلى الله عز وجل بدليل قوله وهو العزيز الحكيم بعد ذلك. نعم، يعني الكمال المطلق. فإذا التعبير ابن كثير كان أولى أن يقدم بالنسبة للتعبير المؤلف، وهذا هو الأولى، لأن قوله الكمال المطلق يطابق معنى القاعدة، يطابق معنى القاعدة. هذا بالنسبة لدليل السمع، فهو لم يأتي من جهة السمع إلا بدليل واحد وهو من الكتاب. نعم الذي يليه.
قال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به.
نعم، هذا هو الدليل الثاني على أن صفات الله عز وجل صفات كمال، وهو دليل العقل. فقال المؤلف وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. أولا عندنا هنا أن كل موجود حقيقة لا بد أن يكون له صفة. هل كلام المؤلف هنا صحيح في قوله كل موجود لا بد أن يكون له صفة؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك شيء موجود لا صفة له؟ نعم، هذا من حيث الوقوع لا يوجد، من حيث الوقوع لا يوجد، لكن من حيث الادعاء فهو موجود أو مقول بذلك. فأهل التعطيل قالوا بهذا، قالوا إن هناك موجودا نعم لا صفة له، وإن لم يصرحوا بذلك صراحة لكنهم أثبتوا الوجود المطلق لله عز وجل ونفوا عنه جميع الصفات. المعطلة كالجهمية وغيرهم، هؤلاء نفوا جميع الصفات عن الله عز وجل وأثبتوا له فقط الوجود المطلق، أثبتوا له الوجود المطلق. فإذا هؤلاء يرون أن هناك من الموجودات ما ليس لها صفات، ولكن هذا القول خاطئ، ولم يرد المؤلف هذا، ولم يلتفت إلى قول الجهمية، لأن هذا الكلام مخالف للعقل أصلا، فما يمكن أن يكون موجود إلا وله صفة حتى لو كان جماد. هذه السارية هل لها صفة أو ليس لها صفة؟ ها؟ هل يمكن أن يكون لها صفات؟ نعم. ما هي؟ أقل أحوالها صفة السكون، أقل أحوالها صفة السكون وصفة اليبوسة، نعم، يعني وصفة الطول، نعم، وصفة الاستدارة. ما يمكن أن يكون هناك شيء إلا وله صفة، بل حتى الأشياء التي تتصورها في الذهن في ذهنك ولا حقيقة لها في الوجود لا بد أن يكون لها صفة. نعم، لو ركبت في ذهنك صورة أو تخيلت صورة لإنسان ما أو صورة لشكل لا يوجد في الوجود حقيقة، هذه الصورة لا بد أن يكون لها صفة. ما يمكن أن تتخيل شيء بلا صفة، بل لا يمكن أن يكون شيء موجود هنا لا صفة له. الهواء الذي لا يرى له صفة، صفة الحركة، صفة الحركة، أنت تشعر بحركة الهواء، لكن الصفات تختلف أو الموجودات تختلف، فمنها ما يظهر فيه الصفات بكثرة، ومنها ما لا تلمح منه أو تنظر إلا إلى صفات معدودة يسيرة. فمن هنا أراد المؤلف الاستدلال من هذا الوجه، ولم يلتفت إلى قول المعطلة، لأن قولهم باطل، باطل للكتاب والسنة، نعم، والعقل، لأنه لا يمكن أن يتصور موجود إلا وله صفة من الصفات. وحتى لو يعني نتحدى أي إنسان أن يأتي بشيء من الموجودات لا يمكن أن يوصل أبدا. فمن هذا الوجه يتبين أن قول المعطلة قول باطل، فلم يلتفت إليه المؤلف وفقه الله، وبين أن الموجودات لا تخلو، إما أن تكون لها صفة كمال أو صفة نقص. أما على قول المعطلة فهم يزيدون في التقسيم، يقولون الموجودات إما أن يكون لها صفة كمال أو صفة نقص أو لا صفة لها، أو لا صفة لها. لكن نحن نقول هذا غير معتبر، فيبقى عندنا أن الموجودات إما أن لا بد أن تكون لها صفات، هذا بالاتفاق، لكن هذه الصفات إما أن تكون صفات كمال أو تكون صفات نقص. طيب، قال والثاني باطل. ما هو الثاني؟ صفة النقص. باطل في إيش؟ باطل في حق الله تعالى. قال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ما هو الدليل على هذا؟ هو ما أشار إليه المؤلف، قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهؤلاء لا يستجيبون، هذه صفة نقص، لا يستجيبون لمن دعاهم وهذه صفة نقص، وأيضا هم غافلون عن من دعاهم وهذه صفة نقص. كيف نأخذ من هذا أن صفة الله صفة كمال؟ لأن الله هو الإله، الله هو الإله وهو المستحق للعبودية، ونحن نعرف أن في الموجودات كم إله في الوجود؟ ها؟ كم إله في الوجود؟ كم؟ من يعرف؟ الجميع لا يعرفون؟ كيف؟ أنا أقول كم إله؟ نعم، الآلهة كثيرة، الآلهة في الوجود كثيرة، الآلهة كثيرة، ولذلك قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فهنا أثبت الله عز وجل الآلهة، لكن ألوهية الله هي الألوهية الحقة، هي الألوهية الحقة. فقوله لا إله إلا الله يعني لا إله بحق، أو لا معبود بحق إلا الله. فالآلهة في الوجود كثيرة، لكن هناك إله يوصف بالكمال وبقية الآلهة توصف بالنقص، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالكمال، وأما بقية الآلهة فتوصف بالنقص. فلذلك عاب على هذه الآلهة أنها لا تستجيب لمن دعاها، وأنها أيضا غافلة عمن دعاها. فهذا هو الدليل على أن صفات الله صفات كمال، ولا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة تدل على النقص، بأي صفة تدل على النقص. وأيضا استدل بقول تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهنا أمارات النقص ما هي؟ لا يخلقون شيئا، هذا نقص. الذي لا يخلق هل هو كامل؟ هذا ناقص. طيب وهم يخلقون، أيضا المخلوق نعم ناقص. أيهما أحسن، الذي يخلق نفسه أو الذي يخلق؟ أيهما أحسن، الذي يخلق نفسه أو الذي يخلق؟ ما أحد يستطيع يخلق نفسه، الجميع لا، الجميع صفة نقص، لا أحد يخلق نفسه. نعم، لا الذي يخلق ولا يمكن أحد أن يخلق نفسه، فلم يبقى إلا الخالق، فلم يبقى إلا الخالق. إذن هنا قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأيضا أموات، والموت صفة نقص، لأن الحياة هي صفة الكمال. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، كل هذه الصفات نقص في من يدعى من دون الله. قال أيضا وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه الأمور الثلاثة نعم من صفات النقص في حق الآلهة الأخرى، فدلت على أن الذي يستحق العبادة هو الله، لأن الصفات عنده صفات كمال. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويغني عنه. وكذلك في الآية التي قبلها يخلق وهؤلاء لا يخلقون، وحي ليس بميت، ويعلم أيان يبعثون، يعلم متى يبعث الخلائق. وأيضا قال وعلى قومه، يعني إبراهيم لما قال لقومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهنا أشار إلى عدم النفع أو عدم استطاعة النفع وعدم استطاعة الضر، وهذه في حقيقتها صفة نقص. إذن هذه كلها أدلة على أن صفات الله صفات كمال. لماذا؟ لأن الموجودات لا تخلو، إما أن تكون صفات كمال، نعم الموجود لا يخلو، إما أن يكون صفة كمال فيه صفة كمال أو صفة نقص، وهو في حق الله لا يجوز أن يكون فيه صفة نقص، بل صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. يمكن أن نضع قسمة ثالثة يعني تندرج تحت هذه المسألة، نقول أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال، لا نقص فيها ولا كمال، يعني نجعل قسمة الصفة لا تخلو، إما أن تكون صفة نقص أو صفة كمال، أو لا صفة نقص ولا كمال. لكن الأخير هذا عبث، نعم هذا الأخير عبث. طيب هذه هي المسألة الأولى، إذا كانت في حق الله عز وجل صفة كمال بدليل العقل. قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، والحس والمشاهدة هذا من أدلة العقل. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. يقول المؤلف إذا نظرنا إلى الأشياء المحسوسة والأشياء المشاهدة بالنسبة للمخلوقات، ننظر إلى المخلوقات سواء كانت هذه المخلوقات من الإنس أو من الجن أو من غيرهما من البهائم والحيوانات، فقال والمشاهدة أن للمخلوق، والمخلوق يشمل من ذكرنا، صفات كمال، ما من مخلوق إلا وفيه صفات كمال تناسب خلقته، تناسب خلقته. نعم، فمثلا بالنسبة للإنسان من صفات الكمال إيش؟ العقل، العقل من صفات الكمال. السمع من صفات الكمال. البصر من صفات الكمال. فالإنسان الذي لا يبصر هذا فيه صفة نقص، والذي لا يسمع فيه صفة نقص، والذي لا يعقل فيه صفة نقص. إذن الأشياء المشاهدة المحسوسة نعم فيها صفات كمال ولا شك. لو نظرنا حتى إلى الحيوانات ففيها صفات كمال تختص بها، صفات كمال تختص بها. طيب هذا الكمال الذي وضع في الإنس والجن والحيوان وما أشبه ذلك، من الذي وضعه؟ نعم، وضعه الله عز وجل، وضعه الله عز وجل، وهو الذي أعطاه الكمال، هو الذي أعطاه الكمال. طيب هل يمكن أن الإنسان يعطي الكمال وهو ناقص؟ ما يمكن. وعندنا المثال المشهور فاقد الشيء لا يعطيه. كيف أنا أعطيك الكمال وأنا ناقص؟ كيف أنا أعطيك المال وأغنيك من هذا المال وأنا فقير؟ ما يمكن. نعم، فمعطي الكمال لا يمكن أن يكون ناقصا بوجه من الوجوه. فمن هنا استدل المؤلف على أن صفات الله صفات كمال من جهة العقل. قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات الكمال وهي من الله تعالى. فإذا كانت من الله فمعطي الكمال أولى به. طيب كلام المؤلف هنا يثير إشكالا، يثير إشكالا، لكن بعد التبيين قد يزول بعض هذا الإشكال. وإن كنت يعني أرى أن هذا التعبير كان ينبغي أن يكون بخلاف هذا. قال وهي من الله، يعني صفات الكمال في المخلوقات من الله، فمعطي الكمال أولى به. طيب إذا نظرنا إلى صفة الكمال في المخلوق، فعندنا الأكل، الأكل في حق المخلوق كمال ولا نقص؟ طيب أيهما أكمل، المخلوق الذي يأكل أو المخلوق المريض الذي لا يستطيع أن يأكل؟ الذي يأكل، هذا أكمل، أكمل من الذي لا يأكل. أكرمكم الله الذي يبول والذي لا يبول. نحن الآن نتكلم في حق الإنس، ما نأتي نقول ما هو الأكمل من كل وجه. في حق الإنس الكمال، في حق الإنس الأكل والشرب والنوم نعم والتغوط والبلو وغير ذلك، هذه صفات كمال ولا صفات نقص؟ كمال. المخلوق الذي يتصف بهذه الصفات هذا كامل، هذا كامل يعني من حيث صفات المخلوقين. لكن الذي بضده، هذا الذي لا يستطيع أن يخرج ما بداخله ولا يستطيع أن ينام، مصاب بالأرق أو لا يستطيع أن ينام مطلقا، نعم، فهذا صفة، هذه صفة نقص. طيب من الذي أعطاه عدم الأكل؟ من الذي أعطاه الأكل؟ من الذي أعطاه صفة الأكل؟ هو الله. والمؤلف يقول فمعطي الكمال أولى بالكمال. يعني هل معطي الأكل هو أولى بالأكل؟ ما يمكن. الحقيقة المؤلف لا يريد هذا، لا يريد هذا ولا شك. ولعل مراد المؤلف الكمال المطلق، الكمال المطلق، يعني مثلا إذا أدخلنا السمع والبصر من حيث أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسمع والبصر، يعني نقول صفات الكمال التي يشترك فيها، التي يشترك فيها المخلوق مع الخالق من حيث التسمية. يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر، والمخلوق موصوف بالسمع وموصوف بالبصر. هل سمع المخلوق وبصره كسمع الخالق وبصره؟ ما، لا، ما يمكن. بل إن سمع الخالق وبصره كمال، نعم، وهو في المخلوق في مقابلة الخالق نقص، لكنه بين المخلوقين صفة كمال. فإذا لا يفهم من هذه العبارة، يعني العبارة موهمة، وتفهم أن صفة الكمال في حق المخلوق الله أولى بها. فالأكل عندنا بالنسبة للمخلوق صفة كمال، والنوم بالنسبة للمخلوق صفة كمال، لكن في حق الخالق صفة نقص. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. نعم. ثم إنه أيضا هو قيوم